الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، قديما قالوا إن المصائب من شأنها أن تجمع الشمل وأن تسد ثغرات الاختلاف والشقاق، وهذا كلام صحيح إلى حد كبير. فها نحن نرى شعوبنا الإسلامية من خلال بلادنا العربية القريبة قد اجتمعت على نهج واحد وغاية واحدة تحت الضغط المستشري والمتمثل في المصيبة الكبرى المتمثلة في اغتصاب الأرض واستلاب الحقوق والحصار المستمر الذي تطاول أمله على غزة وأصحابها، والسعي الدائب الحثيث على تهويد قدس. هذه المصيبة جمعت الشمل في الحقيقة، وجعلت شعوب العالم الإسلامي القريب والبعيد تعزف على وتر واحد وتتجه إلى الإيمان بحل واحد، ألا وهو حل الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا التوجه الذي لا يقف أمام رؤى سياسية ولا يسد السبيل إلى الإيمان به قيادات حكومية، وهكذا نجد أن هذه المقولة صحيحة: المصيبة من شأنها أن تجمع الشمل وأن تسد نوافذ الخلاف والشقاق. ولكننا نبصر ونتأمل فنرى أن العزف على هذا الوتر واتجاه الشعوب الإسلامية إلى اليقين بهذه الوسيلة وحدها، نجد أن الأمر لا يعدو القال والقيل. ننظر فنجد أن الأمر لا يعدو أن يكون أحاديث أسمار في سهرات وصالونات، ينظرون ويتأملون في المناظر المأساوية المتتالية في هذه الأقنية الفضائية المختلفة، فتهتاج بين جوانحهم آلام المأساة، ويتذاكرون فينتهون إلى رؤية واحدة وقرار واحد ألا وهو الجهاد، ولا شيء غير الجهاد. ولكنهم جميعا لا يتحركون من مجالسهم الوثيرة، ولكنهم جميعا لا يتنازلون عن طمأنينتهم، ولا يتنازل الواحد منهم عن رغد عيشه. وهكذا فإن الحديث عن الجهاد لا حظ له إلا في الألسن، فما سبب هذه المفارقة؟ يجتمع الكل على أن لا علاج إلا علاج الجهاد في سبيل الله، ثم إنهم لا يراوحون إلا في أماكنهم، ولا يتجاوزون الحديث إلى الفعل شر ونقير. ما السبب؟ السبب يا عباد الله أن الجهاد كل لا يتجزأ، ولا يجوز أن ينتقي المسلم من معاني الجهاد ما طاب له، ويعلن أو يبعد نفسه ويعرض عن الأنواع والمعاني الجهادية الأخرى. الجهاد كل لا يتمثل فقط في الجهاد القتالي الذي نقرأه أو نقرأ عنه في كتاب الله سبحانه وتعالى. منذ فجر البعثة النبوية وكتاب الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين بالجهاد، حتى عندما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يشرع الجهاد القتالي، ما أكثر ما يأمر كتاب الله عز وجل بالجهاد. نقرأ في السور المكية قوله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نقرأ فيها قوله سبحانه وتعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. إذن الجهاد لا يتمثل في نوع واحد مما نسميه جهادا، الجهاد كل لا يتجزأ. المسلم مكلف بالجهاد في حالة السلم وحالة الحرب معا. المسلم مأمور بالجهاد حتى وهو آمن مطمئن في داره مع أسرته. المسلم مكلف بالجهاد في كل تقلباته وفي سائر أحواله. ومن أعرض عن معان من معاني الجهاد والتقط منها ما يروق له، لن يكون حظ هذا الجهاد منه إلا حظ اللسان فقط. العمل الذي يجب أن يمارسه كل منا، كل مسلم، في سبيل أن ينقل العقيدة الإسلامية يقينا جاسما في العقل إلى عاطفة مشبوبة من الحب والتعظيم تهيمن على القلب، جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وسعي المسلم الدائب على معرفة أحكام الشريعة الإسلامية والانضباط بضوابط الشريعة في أحكام المعاملات المالية في السوق من الجهاد، بل من أهم معاني الجهاد. وترفع الإنسان بكل الوسائل التي بصرنا بها كتاب الله عز وجل على الشهوات الآسنة وعلى الأهواء الجانحة، كل ذلك من الجهاد، بل من أهم معاني الجهاد. وسعيك في سبيل أن تطهر قلبك من الضغائن من الأحقاد، من مشاعر الحسد، من الاستكبار والأنانية، من أجل معاني الجهاد. والأخلاق الإسلامية الإنسانية التي بصرنا بها كتاب الله عز وجل وأمرنا أن نواجه بها الآخرين وأن نضبط أنفسنا بها أيما انضباط، من أجل معاني الجهاد. ثم إن مواجهة المسلم للعدو الذي يصر على اغتصاب الأرض واستلاب الحقوق، الوقوف في وجهه جهاد من أهم معاني الجهاد. أرأيتم أيها الإخوة كيف أن الجهاد في حياة المسلم كل لا يتجزأ، ولا يجوز للإنسان أن ينظر إلى هذه المعاني فيلتقط منها ما يروق له ويعرض عما لا يروق. هذه خيانة، خيانة لمن شرع الجهاد ولمن أمر به. إذن أعود فأقول وأتساءل معكم، لماذا تجتمع شعوبنا الإسلامية بعدت أو قربت على أن لا علاج لدرء هذه المصيبة وتطهير الأرض من الغاصبين والمستلبين إلا الجهاد في سبيل الله تعالى؟ لماذا تجتمع شعوب العالم الإسلامي على هذه الحقيقة يقينا، ثم لا يكون نصيب هذا الذي اجتمعوا عليه إلا في الألسن وإلا في المجالس التي يجتمعون فيها على السمر والحوار؟ السبب يا عباد الله أن أكثر المسلمين اليوم إنما يفهمون من الجهاد نوعا واحدا منه، وقد أعرضوا عن بقية معانيه وبقية أنواعه. إنهم يفهمون من الجهاد مواجهة العدو بالسلاح، مواجهة العدو بالقتال. أجل، وهو فهم صائب، وهو فهم سديد، لكن لماذا لا ينهضون إلى ذلك؟ لأنهم مثقلون بأعباء كثيرة، مثقلون بحب المال، مثقلون بحب الحياة، مثقلون بحب رغد العيش، مثقلون بحب الشهوات والآواء الآسنة، مثقلون بذلك كله. لم ينتبهوا إلى أن عليهم أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل للتحرر من هذه المصائب وهذه الأعباء كلها، ومن ثم صعبت عليهم الحركة، صعب عليهم التوجه إلى هذا الذي آمنوا به فعلا، لأنهم مثقلون بأعباء الشهوات والأهواء وما يتبع ذلك مما تعرفون. ألا تقرؤون قول الله عز وجل أيها الإخوة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وضعنا البيان الإلهي أمام الأمر، ووضعنا أمام السبب الذي يجعلنا ننكس على أعقابنا ونبتعد عن الانقياد للأمر. إنه هذا الذي يقوله لنا ربنا بهذا التعبير البليغ العجيب: اثاقلتم إلى الأرض. والمراد بالأرض كل ما تنبع به الأرض من الشهوات والأهواء، ومظاهر الدنيا وما إلى ذلك، فالأرض كناية عن ذلك كله. ولا يكون الإنسان مثاقلا إلى الأرض إلا وهو مثقل بحب هذه الشهوات وهذه الأهواء وما إلى ذلك. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ منعكم من الاستجابة لأمر الله عز وجل الثقل الذي حملتموه على أنفسكم وفي قلوبكم، ثقل الرغائب، ثقل الشهوات والأهواء المتنوعة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هم مؤمنون بأن الجهاد هو العلاج، ولكن حيل بينهم وبين استعمال هذا العلاج مرارته، والذي جعل الجهاد مرا علقما في حلوقهم إنما هو هذا الثقل الذي ران عليه. أجل، وتلك هي مشكلتنا في هذا العصر يا عباد الله. ألا ترون إلى قادة الأمم العربية وغيرها من حولنا، ما الذي جعلهم يعرضون عن استعمال هذا الدواء؟ من الذي جعلهم يمارسون قسوة قلب عجيبة وغريبة تجاه هذه الصور التي لا شك أنهم يرونها صباح مساء؟ صور إخوانهم الذين يموتون موتا بطيئا تحت هذا الضغط العدواني الآسف. لماذا لا ترق قلوبهم لهذا الحصار الذي تطاول أمده على أهل غزة؟ لماذا لا ترق أفئدتهم وتهتاج مشاعرهم الإيمانية لمساعي التهويد الحثيثة للقدس؟ لماذا؟ إنهم مؤمنون وفيهم من لا يتركون الصلوات الخمس في أوقاتها، نعم، ويعلمون أن الوسيلة الناجعة هي الجهاد فقط، ولكن حق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض؟ إنهم قد يعتذرون بالتحديات التي تحيط بهم وتأخذ منهم بالخناق، تسمعون هذا كما نسمع، ولكنهم والله يعلمون أن المسألة ليست تحديات تأتي من هنا أو هناك والتي تأخذ منهم كما يقولون بالخناق، إنه تحد واحد، تحدي شهواتهم الآسنة على إيمانهم المحبوس في زوايا عقولهم، هذا الإيمان الذي لم يتحول بعد إلى عاطفة من الحب تهيمن على قلوبهم. هذا هو السبب. التحديات، أي تحد هذا؟ تعالوا قارنوا بين التحديات التي واجهها الرعيل الأول من إخوانكم المسلمين في عصر النبوة، كانوا غرباء في العالم كله، كان العالم الطاغي، بل كان طغيان الحضارات يحيط بهم كإحاطة القيد بالمعصم، ومع ذلك لم يشعروا بما يسمى اليوم التحديات، حطموا التحديات ونفذوا أمر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن ثقل الشهوات والأهواء قد تحرروا منه عندما انقادوا لأمر الله، وعندما جاهدوا في الله حق جهاده، عندما جاهدوا نفوسهم، عندما حرروا نفوسهم من رق الشهوات وحب المال وحب الحياة، عندما جاهدوا أنفسهم في تنفيذ أوامر الله عز وجل، عندما جاهدوا أنفسهم فاصطبغوا بصبغة العبودية لله، وعكفوا في محراب العبادة على تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، هذا هو الجهاد الذي مارسوه ثم مارسوه، فخف عليهم ثقل الجهاد القتالي في سبيل الله سبحانه وتعالى. واليوم لو أننا فعلنا ما فعله ذلك الرعيل الأول، ولو أن جاهدنا أنفسنا تنفيذا لأمر الله، حررناها من ربقة الشهوات المحرمة، حررناها من ربقة حب المال، حب كنز المال بعضه فوق بعض، لو أننا حررنا أنفسنا من الأخلاق الذميمة، ولو أننا مددنا جسور الود والقربى مع إخواننا المؤمنين تنفيذا لقول الله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ولو أننا توجنا ذلك كله بالوقوف بين يدي الله عز وجل كل يوم كما أمر 5 مرات، نؤدي الصلوات في مواقيتها، ندخل ضيافة الله سبحانه وتعالى وقد استضافنا إليها في اليوم والليلة 5 مرات، لو أننا فعلنا ما كان يفعله الرعيل الأول، احتفظنا لأنفسنا بحق من قيام الليل، من الهزيع الأخير في الليل، نقوم والناس نيام، نخاطب الله، نجأر إليه بالشكوى، نسجد، نعفر رأسنا بالأرض ونحن نخاطب الله ونستنزل النصر من عليائه، لو أننا فعلنا ذلك، كل هذا جهاد، وكل ذلك بوابة الجهاد القتالي في سبيل الله، لو أننا فعلنا ذلك إذن لخف ثقل الجهاد علينا، وإذن لكان اجتماع الكلمة متوجا بالتنفيذ، وإذن لن يكون اجتماع الكلمة مجرد حوار نزجي به الوقت في سهراتنا وفي أمسياتنا وفي أسمارنا كما هو الحال اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.
اللهم يا الله يا الله يا من حميت البيت الحرام من غدر أبرهة الأشرم، أنقذ الأقصى والمقدسات وأولى القبلتين، ووحد صفوف المسلمين يا أرحم الراحمين على كلمة التوحيد وإعلاء كلمة لا إله إلا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا لا نملك ما نقدمه بين يدي دعائنا شفيعا يا ذا الجلال والإكرام إلا ذل عبوديتنا لك، فاقبل ذل عبوديتنا لك شفيعا بين يدي دعائنا ورجائنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. استجب اللهم دعانا، حقق اللهم رجاءنا، نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك، ونسألك بأكفنا الضارعة المتجهة إلى سماء رحمتك، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام بالتصاقنا بأعتاب كرمك وجودك ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، ألا ترد ضيوفك عن بيتك هذا خائبين يا رب العالمين. اللهم إن نبيك زكريا دعاك وناداك نداء خفيا فاستجبت دعاءه، وإن نبيك يونس بن متى ناداك في الظلمات ودعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك موسى الكليم دعاك فاستجبت دعاءه، وإن نبيك سليمان بن داود دعاك فاستجبت دعاءه، وها نحن أيضا عبيدك المؤمنون بك المصطبغون بذل عبوديتنا لك الملتصقون بأعتابك الواقفون ببابك، نحن أيضا ندعوك، نحن أيضا نسألك، نسألك اللهم أن تستجيب دعاءنا كما استجبت دعاءهم، وإن لم نبلغ شأوهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام، عبيدك ببابك، مساكينك واقفون ببابك، عبيدك الأذلاء ملتصقون بأعتابك، أتردهم خائبين؟ حاشاك، حاشاك يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وسائر بلاد المسلمين. من أراد يا مولانا بالإسلام خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير أيا كان وأينما كان، ومن أراد بالإسلام شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر. يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أيا كان وأينما كان، يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا من عبيد إحسانك، لا تجعلنا من عبيد امتحانك، اجعلنا من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة ورغد العيش ودون ابتلاء. يا ذا الجلال والإكرام مولانا، إذا حانت رحلتنا عن هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها، واملأ اللهم قلوبنا حبا لك واشتياقا إليك يا رب العالمين. اللهم اكلأ حما هذا المسجد الجامع من سائر أطرافه بعين عنايتك وبأتم رعايتك، حتى لا تعصى في شبر واحد منه يا ذا الجلال والإكرام. مولانا يا من يسمع الساعة كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.